باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
هذا السنة الله كما سبق 10 ركعات في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. أي 10 في حديث ابن حبيبة وعائشة جلس 4 ركعات قبل الظهر، وهذا هو الأولى. نعم، شهد ركعتان قبل الظهر أو ركعتان قبل الظهر، هو مؤلف ركعتان قبل الظهر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابع ابن أبي علي وعمرو بن شعبة أو عمرو عن شعبة.
والغداة هي الفجر. قال في حديث عائشة أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات. وفي حديث ابن عمر قبل الظهر ركعتان. يؤخذ مجموع حديث ابن عمر وعائشة تبرات 16 ركعة. ولو هو المؤلف قال باب 4 ركعات قبل الظهر كان أولى. المؤلف قال باب ركعتان قبل الظهر على حديث ابن عمر. في حديث عائشة 4 ركعات. في حديث ابن حبيب أيضا. الأولى أن يصلي 4 ركعات. ستكون الرواتب 16 ركعة. يقريها إلى دخول وقت العصر. إلى دخول وقت العصر. إذا فات ركعات من الظهر يصلي الراتب بعد الظهر ركعتين أو ركعة ثم يقضي قبل أن يركع 4 ركعات التي فاتته قبل الظهر.
باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء
كراهية
أن يتخذها الناس سنة.
هذا في الصلاة قبل المغرب، ولكنها ليست لها رواتب. الرواتب مستحبة ومباحة حتى. ولهذا قال صلوا قبل المغرب كراهية أن صلوا قبل المغرب. ثم قال الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولا هي سنة. كراهية أن يتخذها الناس سنة لازمة، لأن لو لم يقل لمن شاء فكان الأمر الوجوب. تقول أهل الصلاة سنة الغالب واجبة، لأن الأمر الوجوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرق هذا الأمر فقال لمن شاء، جعل اختيار للإنسان. فلما جعل اختيار للإنسان دل على ذلك الواجب. ولهذا قال الأمر بكراهية أن يتخذ الناس سنة لازمة، ولكن السنة ليست لازمة.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرشد بن عبد الله
اليزني
قال سمعت مرشد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يرفع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
يعني مرسل الله إليك قال لعقبة أنا أعجبك من أبي تميم يرفع ركعتي قبل الغداة مستحى هذا. قال هذه السنة كنا نفعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. في دليل على أن المغرب ليس ضيق كما يزعمه بعض العلماء. قولنا يرى أن الاعتبار ضيق وأنه لا يتجه إلا لإطلاق 3 ركعات. قيل قال هذا بعض العبة أنه يقف عند المؤذن بمجرد ما يحل المؤذن يقيم الصلاة هذا غلط، هذا غلط. غلط كبير. وقت بالغ وقت واحد كما في الحديث قال دخل وقت قال وقت وقت قال غروب الشفق ومقدار ساعة وعشر دقائق تقريبا أو ساعة أو ساعة ربع قريب من هذا وقت واحد. وكان وكان الصحابة أيضا يصلوا قبل المغرب وكان الداخل يقول أن الصلاة القبصية مهمة من يصليها وتدعو من الثواني فلزم على الوقت فواتح وأن ليس كما يدعوه بعضهم من الأهلات التجار فالرغم لا يتسع إلى المقدار صلاة الله وتعالى. نعم.
باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل نجة نجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاء في الأمطار فيشق علي اجتياده قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبينكم يسير وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياده فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خفيف يسمع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك؟ لا أرى. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم. فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت لله علي أن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه. إن وجدته حيا في مسجد قومه فقتلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة.
نعم، وعلى الخرج الله معقول هذه صلاة النواف الجماعة يعني إذا لم تكن عادة، لا بأس بصلاة النواف الجماعة إذا لم تكن عادة مستمرة، فلو زارت الضيوف زارت هناك من أصحابك من أخوانك في الضحى قد في يوم الخميس وصليتم الضحى جماعة فلا حرج، أو زارت بعد العشاء وصليتم بالليل جماعة لا بأس إلى الاتحاد العادة. أما الاتحاد معكم كل يوم كل يوم يأتون إليك ويصلوا العشاء بعد العشاء جماعة لا هذا ما يصح، ليس المشروع، إنما هذا في الفرائض وما تشرعه الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لا في شيء يعني غير لا يتحاد العادة لا بأس. ولهذا قال الله ذكر هذا صلى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف حديث عثمان المشروع حديث عثمان وهو الذي ذكر الإمام محمد بن رحمه الله في باب فضل التوحيد وما قصر من الذنوب ذكر الشاهد فقال وفي هذه العثمان أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حضر على الأرض وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا من فضل التوحيد في فضل التوحيد، وأن من مات على الإخلاص والتوحيد فإن النار تحرم عليه إن عادل أو عادل، من مات على التوحيد سلمت عليه النار، لكن إن مات على التوحيد الخالص يعرف من الشرك ومن البدع والكبائر دخل الجنة إلى الله تعالى، تحرم عليه النار تحريم الدخول. أما إن كان مات على التوحيد فرق الكبائر، لكن هو التوحيد وحده لكن مات على الكبائر ولا يفرق، هذا تحرم عليه النار تحريم الخلود، لكن قد يدخلها قد يدخلها قبل ذلك تحت مشيئة الله، فدعا الله عنه وقد يعذب، إذا عذب وطهر خرج منها ثم يدخل الجنة، فتحرم عليه النار بعد ذلك تحريم الخلود لا تحريم الدخول. فمن قال لا إله إلا الله تعالى التوحيد حرمت عليه النار إما تحريم الدخول وإما تحريم الخلود، فإن مات على توحيد الخالص ليس فيه كبائر ولا بدع حرمت عليه النار تحريم الدخول، وإن مات على توحيد الباطل والكبائر حرمت عليه تحريم الخلود لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها، قد يدخلها وقد لا يدخلها. وفي هذا الحديث أن محمود بن ربيع بن ربيع الأنصاري هو راوي الحديث عن عثمان لكن وكان صغيرا من خمس سنين لكنه عقل مجلس المجلس هذا الذي في وجهه بالبلد كانت في دمه يدل على انه ساهر واذا وصل من خمس سنين لكن يفهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اليه في بيته و استحوذ دلوا في البئر في دمه ثم تمرض ومشي في وجهه محمود هذا في تبرك كانوا يحبون هذا حتى يكون فيه بركة تصيبه البركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبارك ما نامت به فمحمود له بخمسين لم يكن هذا يدل على انه ساكت ومساعد ولو كان بخمسين هو راوي الحديث عن عثمان بن علي عثمان بن علي مما شهد بدرا وانه قال يا رسول الله قال انه يقول كنت اصلي بقول من لسانه هو امامه وكان يحول بينه وبينه بادئ إذا جاءت الأطفال يشق علي الثياب وقيل المسجد فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكفت بصري يعني ما أعطى بصره وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأطفال فيشق علي الثياب فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان تتخذه مصلى الذي قال ما أكثر عليه وقال له لما لم تصلي مع جماعة مع أن الإمام مكسوم طلب من النبي أن يصلي في بيته ولا برحمة وقال له فإنه المسجد اتباع الرواد وليس له قائد نائم وأما عثمان فإنه رخص فما الفرق بينهما لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يصلي في بيته لما أضعه بصره ولم يرخص لابن أم رسول الله بن مكتوم وكان أعمى وليس له قائد نائم أن يصلي في بيته هل هناك فرق بينهما؟ لا نعم وهذا يسمع لنا محمود يسمع كلام عثمان يسمع نعم العثمان يقول يقول وادي بينه وبينه على عبد الله حتى أصل المصري يقول وادي بينه وبينه وأما ابن بكتور فإنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد وليس من العلماء المسجد العلماء يختلفون بعضهم يستطيع أن يأتي بدون قصد حتى بعض العمياني يستطيع يحتضر في البر ويحتضر ويرجع بعض العمياني في الرقص قريب يختلفون في هذا ولك أنه في أيام عبادة إلا أنه يكون على القائد كل عيهم يستطيع إذا كان يستطيع فلا يفعل لا يستطيعه معلوم لكن ما تفرق بين عسلان وبين عيش وبين المؤمن والسوء قمنا السوء ما لك عذر إلا أنه يكون له القائد أما هذا كثير الله يكون بينه وبين بس قال عذر حتى لأنه مقترب نعم ركب لكن
ما قال الله وهذا يجد تبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه لكن ليس الانسان اذا لم يصلي في بيته ياتي لمسجد وكان يصلي في بيته حتى يقول لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابه كانوا يتبركون في صلاه عليه الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام اذا توضا يكادون يقتصرون على القطرات يحصلونها يحصل بها وجوهها وإذا تلحصل كان في حق واحد منهم فدلت بها وجهه ويديه ورأسه لما جعل الله فيه في صلاته من البركة ولما حلق رأسه بحدث الوداع قصر بين الناس يوزع على شعر في شعره ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها رحمية وعرق سلفت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأرض مطيع عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه أما غير الصلاة فلا يتبرك أما قول النووي يقول أبو الحجر لو يتبرك للصالحين هذا خطأ لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا أبي عمر ولا أبي عثمان ولأن هذا من خيال الشرك يؤدي إلى الغلو فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهذا الله هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى لتحصل البركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله تعالى فغدا قال عثمان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وغداه بعد ما اشتدتها الضحى اشتدتها الساعه التاسعه مثلا او العاشره هذا اشتد الضحى فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاردت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتي فاشرت الى المكان الذي يحب ان اصلي به فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلم حين سلم هذه صلاة الضحى في جو صلاة النافلة جماعة إذا لم تكن هذا عادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثلاثة ليست عادة فحبسته على خزير وفيها خزيرة وصلى هي العصيدة العصيدة من كلها قطع من اللحم يعني أخر بينهم وقال رسول الله عندنا بدأ طعام أخر بعض الشيء حتى منها لحم خزيرة ثم قدرها هذا الموجود عندهم في زرعها الجود من الواجب فقال فخرجت على خزيرة تنص على فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيتي فقال البيعة البحرة هل البيعة المحلة والحار والحي الحي الذي حوله سموه الحي سمى الدور ولهذا جاء الحديث أن الأمر أن تبنى المساجد في الدور وعند روضة تطيب روضة الدور يعني الحارات والمحلات حارات والمحلات مثل حي الربوة يسمى دار حي البلد يسمى دار سمى دار سمى دور دور بين الأرصاد ولمن قال أي دور بين الأرصاد أخر القبائل والأحياء أمر من الناس أن تبنى المساجد في الأحياء والقبائل فسمع أهل الدار على الحي سمع رسول الله في بيته فتاب رجال منهم جاء اتبعوا لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تجمع اهل الحي وجاءوا الرسول عليه الصلاه والسلام كل يريد ان يسمع منه وان يستجب وان يستجيب عليه الصلاه والسلام فتاب رجال هذا يعني اتبع رجال من اهل الحي حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم لا فعل ذلك يعني مالك بن الدخش لا ارى فأجابه رجل فقال رجل ذاك وذاك لا يحب الله ورسوله شوف المثابر متابع الإسلام واحد عشر فاختاره الآخر وقال أنا لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ناس, هذا في الرد على عرض المسلم, لا تقل ناس. فلا تراه قال لا اله الا الله ليكفر بذلك وجه الله, يعني لم يكن موحد يخلص, لم يكن موحد له التوحيد. فقال رجل الله ورسوله اعلم, قياده بحياه الدليل قال الله ورسوله اعلم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد وفاته فيقال الله اعلم, قال وفاه الدليل فلا يقال الله اعلم فيقال الله ورسوله اعلم, كان رسول فاس عليه الصلاه والسلام ولا يدري على اعمال يوم الاعراف الصحيح, وانما قال هذا في حياته قال الله ورسوله اعلم. فقال الرجل لما قال النبي رد عن عمره قال لا تراه قال لا اله الا الله, قال الله ورسوله اعلم, ولكن اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين, يعني هذا الرجل ما يكون الدخش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرض على النار وقال لا اله الا الله يكفر بذلك رسول الله في فضل التوحيد, وان من رفع التوحيد هو من اهل الجنه وجنته عليه حرام, لكن ان رفع التوحيد الخالص من البدع والكبائر فتحرم عليه النار تحريم الدخول فلا يدخلها ابدا, وإن قس على توحيده أو عصره بالكبائر والمعاصي فقد يعذب وقد لا يعذب, وإذا عذب حرمت عليه النار تحريم الخلود ولكنه قد يدخل النار ثم يصلي لها. قال محمود تحدثت مع قوما فيهم أبو أيوب, أيوب فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله في غزوة توفي فيها ويلزم معاوية عليهم بأمر الروح, يعني هو القائد, فأنكرها عليه أبو أيوب لما حدث محمود بهذا الحديث حديث عظيم, أنكر أبو أيوب أن أطلع على محمود بن الربيع, ولما أنكر سكته أنا متأكد من سمعته, لكن أبو أيوب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه, ومحمود هذا صحابي صغير, فلما أنكر عليه فقال له والله ما أظن رسول الله قد قال ما قلت, قال محمود فكبر ذلك عليه وشق عليه, كيف سمعت هذا من عثمان يشككني أي أبو أيوب صحابي الجليل, فجعلته لله عليه إن سلمني الله حتى أقبل من عزوتي أن أسمع عنها الطلب, إن وجدته حيا في مسجد القوم حتى يتأكد من يتأكد أنا بغيت يتثبت, لما شكك أبو أيوب فقد أن يتثبت أنه سمع يعني نذر إن سلمه الله ووجد أسماء حيا أن يسأل, فقصص يعني رجعت إلى الغزوة وكذا غروب الآن, وأبو أيوب في المدينة فأهللت بحجة أو عمرة حج أو اعتمر إلى مكة ثم سافر من مكة إلى المدينة, فأرسلت حتى قدمت المدينة فأرسلت بني سالم وإلى عثمان حيث الأعمى يصلي لقومه, فلما سلم له الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا في هذا الحي رسول يخبر بقرآن أخبر العالم وفلان, فحدثني كما حدثني أول مرة تثبت لي أنا وطرة يتهبت مرة أخرى وأن يكون على بصيرة من أمره. نعم 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 قبل قبل الحديث السابق يعني لا هو حديث واحد رحصة فزع أعطى رجل فرجع في الوجه حد فزع أبو محمود لا هو حديث واحد, لكن الحديث اللي قبل الصدى اللي قبلها لا ترى أشار إليه مستفر. نعم لا هو هو باشر بالشجاع لأنه قالوا أنه إنه لا لا يكب الله ورسوله, يعني هذا الشيء الأمر وانتفاع. نعم ولا يكون هذا الظاهر الا في وجه الداخل من اوقات الاسلام يعلم دون شك, اما هذه شيء يقال له سر يقولونه وليس هناك دليل على هذا. كله يكلم بعض المنافقين او كذا يقول يا شباب لا يدل على انه منافق. يقول انا ما ودي حديث الا مع المنافقين هذا لاسباب الصومال قد يكون في مسائل دنيويه قد يكون يتعلق بعاده لا يدل على انه منافق. نعم وفي أمور أصحابه هذا مجد هذا يبقى أصلا محمود فيه يعني في نظر الرجل الذي قص الدم وقال له مستجد في نظر التأمر يعني
باب التطوع في البيت. حدثنا بلال بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
كان حديث مشروعية خلاص البيوت بغير الحيرة وأنه يستحب للمسلم أن يصلي في بيته يصلي الضحى يصلي السنة الراتبة قبل الظهر بعدها يصلي الوتر يصلي صلاة الليل وهذا الأمر الاستحباب يجعل بيوتكم من صلاتكم وللصرفة الوجوب الاستحباب أقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة في المسجد بعض الأحيان وهو على نفسه لا يفعله بعض الأحيان ولهذا قال الله يصلي المغرب في بيته فقال في بيته من مشروعية صلاة الدوام في البيوت وفي أن المقبرة لا يصلى فيها وفي الباب حديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الفرض في البيت إلا مكتوبة كما يعيد هذا الحديث ولعله ليس على قد اضطر الحديث هذا وأنه ليس على حفظ المخالف صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الفرض في البيت إلا مكتوبة فهذا الحديث اجعلوا صلاة في بيوتكم في بيوتكم في صلاتكم وحديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الفرض في البيت إلا مكتوبة يدل على استحباب الصلاة في البيوت وأنها أفضل الصلاة في المسجد إلا ما تشرع له جماعة في الفرائض وصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء. الفرض على الوجوب فعلا الذي يصلون له في بعض الأحيان وعدم كان على الصحابة الذين يصلونها في المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن
هذا كتاب عقله ولا فهمه الله في مسجد مكة والمدينة إن في مسجد الحرام ومسجد النبوي وذكر حديث قزعة عن أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولا يذكر، لكن سيأتي الحديث في آخر الباب. وأن الأربع قال لا تخاف المرأة يومين إلا معها ومحرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صوم يوم الثلاثين بعد الصوم حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا تشك بالحج إلا ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد مكة ومسجد الحج. هذه الأربعة التي شرعها تأتي في آخر الباب. والشاهد لا تشد بحال إلا إلى ثلاث مساجد، فهو يوافق حديث أبي هريرة لحديث أبي سعيد الأربعة التي ذكرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فدخل الحرام ونصف هذا ونصف الأقصى. لحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فدخل الحرام ونصف الرسول عليه الصلاة والسلام ونصف الأقصى. في الحديث في هذا الحديثين أنهى عن شد الرحال إلى غير المسجد الثالث، والمراد به عن السفر إلى غيره. والرحال جرى رحل، والرحل هو ما يوضع على الشتاء الذي يوضع على البيت، والمراد سفر على بعيد ولا على سيارة ولا على طائرة ولا على قطار ولا على دابة، السفر المهم السفر. السفر لا يجوز للإنسان أن يسافر لبقعة يتعبد فيها إلا المساجد الثلاثة، مثل الحرام ومثل النبوي ومثل الأقصى. وقول لا تشد الرحال على ابلغ في النهي، وهو أبلغ من فريق النهي، لا تشد الرحال على أبلغ، كأنه قال لا يستقيم أن يرسل أن يرسل للزيارة عند هذه البقعة الثلاثة، هذا النهي، لا يستقيم أن يرسل للزيارة إلا هذه البقعة الثلاثة. وروي لا تشد الرحال، روي بالنهي وروي بالنهي، لكن النهي أبلغ. نعم.
نعم. إذا صاحب يعزيه مثلا قارب لها وأصحاب يعزيه وصل لها
حتى ذنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم، في بعض الصلاة في المسجد النبوي، وأنا أفضل لأي مسجد سوى إلا المسجد الحرام، وكان في الحديث الآخر أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500. وهذا الحديث يدل على انه لا تشد الرحم، وانه يحرم السفر الى زياره القبور، لان زياره القبور ليس من المسجد السلام. هذه المساله يعني هذا الحديث يدل على انه يحرم السفر الى غير السلام، ومن ذلك زياره القبور يشد الرحم يسافر لزياره القبر التبويه، لكن ينوي زياره المسجد النبوي ثم يزور القبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المساله وهي مساله شد الرحم الى زياره القبور فيها خلاف بعض الفقهاء المتاخرين اجازوا وقالوا في العالم لا حرج ان تسافر بشد الرحم. حصلت بين شيخ الاسلام رحمه الله وبين العلماء عصر شاذه هي مساله شد الرحم، استعنفوها عليه وقالوا ان هذه المساله بعض الفقهاء يرى لها شد الرحم، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام صدق في هذا وتصدق في الأودي وسجد بسببها، حتى الحافظ بن حجر الآن عندك وآسف طبعا لبارش الكلام في تعليق روح الشيخ على مسألة لي قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 صفحة الرابع قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني صفحة الرابع صفحة 66 اختلف عن الصالح صفحة 66 الصفحة الرابعة
قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناورات كثيرة.
ما هي المسألة؟ شد الرحل، شد الرحل لزيارة القبر سفر. نعم.
وسمك فيها رسائل من الطرفين.
نعم.
قلت يشير إلى ما قلت إلى ما رد به.
قلت من القائل؟ الحافظ بن حجر. حتى الحافظ بن حجر يرى شد الرحل. نعم. يقول الناس يعملون على شكل الإنسان التيمية مثل شد الرحل. نعم.
يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين الشوكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله.
يعني تقي الشوكي رد على شكل الإسلام مثل شد الرحل. نعم.
ومن تقر به حازم شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية.
عبد الهادي من سلام شيخ الإسلام من قطر شيخ الإسلام. ورد على الشوكي في إفراده شد الرحل يعني السفر إلى القبور. نعم.
وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنكرنا صورة ذلك.
الكبا يا حافظ ذكر أنكرنا عن الصورة. يعني ألزموا شيخ الإسلام بأنك تحرم شد الرحل. هو ملتفت بهذا. يقول نحن أنكرنا هذه الصورة.
وفي شرح ذلك من الطرفين طول. وهي من أشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.
نشع المسائل وقال تيمية شد الرحل. شد الرحل ونشع المسائل.
ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب.
شو التعليق؟ تعليق الله تعالى قوله الحافظ أنه رجل سميع بتحريم شد الرحل.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا اللازم لا بأس به.
وهو اللازم. ألزموه بتحريم شد الرحل. هو قلنا لا تجب لأن شد الرحل حرام، لا يجوز.
هذا اللازم لا بأس به وقد سلمه الشيخ، وليس في ذلك فشاعة بحمد الله عند من عرف
الشيخ. هذا الحافظ يقول وهذا من أبشع ما رقع على شيخ الإسلام، من أبشع ما رقع على شيخ الإسلام تحريمه شد الرحل للإسلام.
وليس في ذلك فشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية بفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره. ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها. والشيخ لم يمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وفهم والله أعلم.
الله ولا تتلاقى في السفر زيارة القبور. لا يتأولونها ما يتبقى زيارة. لا خلاص بعد
باب مسجد قباء.
هذا معروف. نعم نعم. نفس الآية إيش عم قل يا أهل الكتاب تعالوا وأتوا نفس. طيب قولوا الحديث الأول أهل الكتاب تعالوا وأتوا نفس جوان بين أبيك ولا أبو واشر من جوان لك أرشدوا بأن أسلموا هل فهمت؟ الكلام الشاب كلام الشاب يحتاج الى مراجعه والحديث بعد ما اقرا ولا هذا في ايش سمه ايش نعم 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 هل عندك الآن؟ نعم تراجع تسلل الغلوب. نعم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم
الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم إلى بقعة متعبد فيها. العلماء اختلفوا في التقديم. أنا أشد الحياة بقعة متعبد فيها إلا عند الإنسان. أما شد رحل لطلب العلم والدعوة إلى الله والتجارة والسياحة والعلاج فلا حرج. اشتراء البقعة متعبد فيها.
يقول هل تأخذ؟
يعني هذا أنت المبصر على أبي هريرة شد رحل ينصور. نعم.
هل تأخذ هيئة الأمر معروف من المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود؟
في تأمل ونغرب نغرب منها ما تصل إذا ما إلا وصلت إلى الحاكم شيء وقال الطالب هو نائب السلطان. نعم
والأحسن إليه العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر ثم القول فصل في ذلك
ثابتا لا تبدو لهذه البخاري لا سيف الله هذه العائشة مرة لا وحديث البخاري حديث عائشة الآن مرة الآن سوى المعركة قبل الله العصر العصر حافظ أشاري لأنها ثابتة وأن الثلاثة لا بأس بها هكذا في حديث الآن عندكم الآن سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم
هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟
لا يشترط لكن الأفضل المسلم أن يبالغ يبدأ بالفريضة قبل النافلة ونبغى السنة أن نصوم النافلة وعليه فريضة في عرض السبع عشر يصوم الفرق قبل العشر. نعم نعم لا يأتينا حتى يأتينا إن شاء الله هو عندك المحافظ ويأخذ الباب. نعم في شيء في الشهر كان عندك راقة كانت شهادة في حجة من هريرة. نعم نعم كما ذكر في البلوغ. نعم 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 لا بس لا بس صار الله على تعطى العصر لا بس حديثان ثلاثة. نعم
يقول حديثة بشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يقول الصوفية هذا في المساجد فقط فما الذي يدل على حرمة السفر إذا رق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لأنها بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها لأجل العبادة وهي الزيارة. نعم صوفية ما لا يعول على الكلام. نعم
إذا طهرت المرأة من حيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم هذا هو الأفضل في خلاف أهل العلم. يصلي الصلاة وما يغمض عينيه. نعم. بعض العلماء يرى الوجود لأنها لأن الوقت هو واحد. ينبغي يصلي الصلاة وكذلك يطول الصلاة المغرب بلحظة الصلاة الظهر.
قائلكم فيمن يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاءها.
هذا غلط ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ينبغي له أن يحافظ عليها، وإذا حافظ يقضيها لا ما دام في الوقت. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا على البنات وعلى المصائب، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء قاله فإنه كان يأتي كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أصنع ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتعلق بمسجد قباء، وهي داخلة في كتاب فضائل مكة والمدينة، وفي ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين، اليوم الأول يوم يأخذ المكة لأنه يقدمها ضحى يدخل البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني ركعتين طاف يصلي ركعتين طاف إذا طاف ضحى صلى ركعتين ضحى. واليوم الثاني يوم يأتي مسجد قباء، اليوم كان يأتيه كل سبت ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج حتى يصلي ركعتين. وكل ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي يوم ضحى إلا في يومين، إذا يدل على عدم صحية صلاة الضحى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوس أبا هريرة وقوس أبا الدرداء قوس أبا ذر صلاة الضحى. ووصيه الوصية ووصيته لهم وصية لجميع الأمة، فثبت ذلك في السنة. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وثبت أيضا أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ويزيد ما شاء الله، فصلاة الضحى ثابتة فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فكان ابن عمر رضي الله عنه خطيب عليه الصلاه في هذا لا يدل على ان صلاه الضحى غير مشروعه وغير مستحبه. وفيه ان ابن عمر يقول: لا امنع احدا ان يصلي في اي ساعه من الليل او النهار، غير ان لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كان ابن عمر يرى انه لا باس في الصلاه بعد العصر وبعد الفجر، ولا يمنع الا التحري طلوع الشمس على غروبها، لما جاء في بعض الاحاديث ان الذي قال: لا تحروا الصلاه قبل طلوع الشمس قبل غروبها. وهذا جاء في بعض الاحاديث وجاء في الاحاديث الاخرى ان النهي عن الصلاه بعد العصر وعن الصلاه بعد الفجر، قال: لا صلاه بعد العصر حتى طلوع الشمس، ولا صلاه بعد الفجر حتى طلوع الشمس. والاحاديث تواتر في هذا، ولكن تحري الصلاة وطلوع الشمس هو أحد، لأنه في الوقتين القصيرين عند طلوع الشمس وعند غروبها. فالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنها لما فيه مشابهة المشركين الذين يصلون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. والصلاة بعد الصلاة بعد العصر وبعد العصر وبعد الفجر، فإذا أذن هذه من أذهان لأنها وسيلة، لأنها وسيلة إلى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، فنهي عنها لأنها وسيلة. أما الصلاة عند طلوعها وعند غروبها فنهي عنها لأنها هي على الغاية، لأنها عند طلوع الشمس وغروبها فيها الصلاة، فإذا صلى شابها. فكان عمر رضي الله عنه لا يرى إلا هذا، لا يرى النهي عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وغروبها، ويرى هذا بعض العلماء. والصواب أن الصلاة هي بعد العصر وبعد الفجر، ولكنها عند الطلوع عند الغروب أشد. نعم. لا ثلاثة الصواب ومستثنى. نعم. نعم. ما ليس في هذا إذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد القرى واغتسل وشرع دخل مكة نهارا. أسبوع كل سنة كل سبت كل سبت من كل أسبوع يوم السبت يوم السبت كل أسبوع يأتي في الأحاديث الأخرى. نعم. نعم سيوسع نصف بالزيادة داخل في حكم الجديد. نعم.
باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
نعم. وهذا فيه مشروعية كان مسجد قباء وصلاة ركعتين كما سيأتي. الحديث الأول فيه أنه مثال ابن عمر، والحديث الثالث فيه أنه مثال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا عاد الترجمة وعاد الحديث في بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت. والحديث قبله ما فيه أنه مثال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مثال عبد الله، كان عبد الله يأتي كل سبت. وفي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت. نعم.
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم. وهذا الحديث في زيادة صلاة ونصلي في الحديث، فدل هذه الحديث الثلاثة على مشروعية الإتيان بمسجد قباء لمن كان في المدينة والصلاة فيه في كل شهر ركعتين، أنها السنة. يستحب للمسلم أن يصلي فيه يأتي كل سبت ويصلي فيه ركعتين. وهنا الشارح أخذ من كل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، قال كونه راكبا هذا شد للرحل، فيه استدل على أنه على شد الرحال في هذه المساجد الثلاثة ليس على التحريم، وإنما هو على التنزيل. وهذا ليس بصحيح، لأن النهي عن شد الرحل المراد في السفر، أما كل إنسان يركب وهو في البلد ما يعتبر هذا الشيء. ولهذا في تعليقنا بصراحة الشيخ رحمه الله على قول الحافظ في الطريق الأخير في هذا الحديث
قال الحافظ رحمه الله وفيه أن النهي عن شد الرحال بغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا، وتعقب بأن مجيئه إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم
وحالهم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. النهي للتحريم، لكن يكون في يركب في البلد هذا ليس من شد الرحل، مراد السفر. المراد عن شد الرحل يعني مراد السفر. أما لو كان في البلد وركب وزار المقبرة، ركب سيارة وزار مقبرة العود، ما في معنى. فيثرنا
ليس هذا محرم ولا يسمى شطح وليس الراكب لكنه ليس ركوب سفر هذا يكون في البلد وبنهي عنه كل سنة يسافر يسافر إلى القصر هذا هو النهي عنه أما إذا زار القصر في البلد ولا ركب هذا لا يسمى لا سفر ولا نهي عنه لا قريب قريب أي صلاة سفر
والجواب عن حديث قباء أن المراد شد الرحل في أحدهما إلى الكناية عن الساق إلى مجرد شد الرحل وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء وقد سبق للشارع ما يشير إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فتنبه الله الموفق. باب فضل من بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني قبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
هذا الحديث فيهما وصفات الروضه الشريفه والروضه الشريفه هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري وهي معروفه الان تجد الناس يصلون فيها يزدحمون فيها وهذا في غير الفجرة. أما الفجرة فإنه يشفع المسلم أن يتقدم الصف الأول لأن الأنصار رضي الله عنهم زاد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الصف الأولى وكان الصحابة رضي الله عليهم يتقدمون في صلاة الفجرة ويرون أنها حاجة قضية إنما هذا في سنة النافلة يصلي يشفع المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة. أما في صلاة الفجرة يتقدم يقتل الصف الأول ولو كان أمام الروضة لأن الصف الأول والصف الأول مقدم بالفريضة. الحديث التي فيها الأمر بالتبكير والأمر بالمسابقة إلى الصف الأول وأوامر الصلاة إلى الصف الأول ثم البدو إلى السهم وعليه السهم لكن في غير الفريضة يسحب المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة اجتنابا لهذا الحكم. والمؤلف رحمه الله ترجم الباب بفضل ما بين القبر والمنبر ولا حديث فيها البيت وليس فيها القبر فليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته وصار قبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في بيته. فإذا هذا الحديث فيه ما قبر الصلاة والروضة الشريفة والروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته وقوله ومنبري على حوضي فيه دليل على ان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده يكون من الحوض يوم القيامه يعني يكون من ارض الحوض فلا قال ومنبري على حوضي لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره يكون من ارض الحوض يوم القيامه وفي المعنى ان الصلاه فيه يكون من ثوابها من ثواب صاحبها الشرب من الحوض ومنبري على حوضي ظاهر ان الحوض المنبر والرخص والمسجد يكون هذه من جملة الحوض يوم القيامة من أمر الحوض وفي المعنى أن الصلاة في الروضة الشريفة يكون ثوابها أن يثاب المسلم بالشرب من الحوض. هذا يعرفه الله أقول مقابل كل ما كان مقابل كل ما كان مقابل كل هذا العرض. نعم لا وش إيش رأي كل وقت صدق أهوى إلا لو أتقي اليوم جاء في الحديث الآخر هي تتطهر في مسجد بيته وصل لمسجد قباء فهذا كان اليوم وليس في تحديد السنة هذا فيه تقصيرين تطهر في البديلة تطهر إليه ثم
توضا ثم ذهب وصلى والحاجات في القرى هذا هو فعل عمره لكن لم يكن الغالب هذا كان ليس على شرط. لا 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 لا
باب مسجد بيت المقدس. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك سمعت قزعه مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانقنني. قال لا تسافر المراه يومين الا مع زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد
نعم. وهذا فالتاثير معقول لبال قبل المسجد بيت المقدس وفيه أن تشد الرحل إلى بيت المقدس فدل على قوله. وهذا الحديث رواه قزعة عن أبا سعيد في أول الباب قال حدثني بأربع ولم يذكرها وهذه هي الأربع التي في أول حديث في كتاب قصة مسجد مكة والمدينة رواه المؤلف عن قزعة قال رواه ذكر رسالة عن قزعة عن أبا سعيد قال حدثني بأربع ولم يذكرها هذه هي الأربع الأولى ولهذا قال أعجبني وأعلقني أعلقني بمعنى أعجبني مترادفة الأولى لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم في سبيل السفر بيومين وهذا مثال وإلا فالحكم مقيد بالسفر لو كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر لكن هذا من باب المثال ويدل على ذلك ثبت في الحديث الآخر عند الشيخين لا حل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم قال أن تسافر ولا مقيد لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث ثم يكمل السفر لا يجد البقاء في السفر الا معها احرار وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبتها يوما فقال لا احمل الله لكم بالله ويوم الاخر في السفر الا معها احرار فقام رجل قال رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتفيت في غزوه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجع حج مع راتبك فترك الغزو أروح النبي صلى الله عليه وسلم الغزو وهو سجل في الغزو مفتوح الغزو ويصحب امرأته فيكون محرم لها مما يدل على أن المحرم لا بد منه للمرأة حتى أن الأمر أن يترك الغزو ويصحب امرأته في سفرها للحج هذا ليس مقيدا التقييد يومين من باب الجهاد وإلى الحكم مقيد للسفر والأمر الثاني لا صوم في يومين الفطر والأضحى والأوحى وهذا بالإجماع في إجماع المسلمين أن هؤلاء الناس تصوم هذا اليوم فلو صامهما فهو آثم وصوم باطل يعيد الأوحى في تصوم هذا اليوم حرام وصوموه في إجماع المسلمين ولا يصح صومه صوم فاسد لو صام صوم فاسد وهو آثم لكن بصعب ولا صلاة صلاة بعد صلاتين وعلى السنة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا من الحديث المسلم المتواتر والرابع ولا تشد الرحال الا الى ثلاث مكان مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا مسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام فدل على فوضى مسجد الاتفاق وهذا مشد الرحل اليه. نعم جاء من هذه الاخر ان الصلاه في مسجد الاقصى بخمس مائه صلاه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمل بالصلاه.
ها ايش الله طهر هذا يعني صار الطهر في بيته الطهر في بيته إذا كان له بيت وإذا لم يكن له بيت يسافر إلى يسافر لا 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 ما في مسلم هو في مسلم تمام هذي تمام ضرر مسلم هذا كبار مسلم. نعم
كتاب العمل في الصلاة باب استعانة دليل
استعانة الصلاة والصلوات لكن يوجد أن تستعانة الله أحد الصلاة. نعم لا هذا مروي بالبعد الحديث ما بين بيت ومنبري لكن بعض الرواة رواه بالبعد فما بين قبلي ومنبري لا ها لا رواية بالبعد رواه بالبعد رواه قبل ما بين قبلي رواه بالبعد هو الحديث بالبعد وأما تلقى الحديث ما بين بيت ومنبري
كتاب العمل في الصلاة باب الكهانة اليد بالصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضعه إسحاق كنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصده الأيسر ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصده
على رصده أف يصلي زي أفسد أغص هو أغص هو أبا أغص نعم نعم بغير الصفات أغص أغصي أغص أغص يا مزارع
وضع علي رضي الله عنه كفه على أصله الأيسر إلا أن يحف جلدا أو يصلح ثوبا
وغص هو فص بقية خف الشعر هذا غص يضع علي على أصله الأسرادة فص بقية خف الشعر قال غص ويقال رسل الصاد والرسل الصاد والقصير وآخر غير نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وإقالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضع منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يكتبها بيده فصلى ركعتين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم هذا الترجمة معقولة لبيان العمل في الصلاة والحركة الحركات والعمل في الصلاة هل المصلي هل يعمل ويتحرك ويفعل شيئا من الأفعال وهل يخلو بالصلاة لا يخلو بها ثم ترجم الباب استعارة يده في الصلاة إذا كان من أهل الصلاة يعني يستعرض بيده وهو يصلي إذا كان شيء يفعل في الصلاة طيب إذا كان من أهل الصلاة أما إذا كان شيء آخر لا يفعل في الصلاة فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل به ووضع أبو إسحاق أو السريع على سورته في الصلاة ورفعها هذا عدد قال سواه ما وضع على فاطمه وضع في الصلاه ثم وقعها احتاج ثم وضعها من اجل الحرب او لشيء اخر ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصده الايسر ثلاث وهو في الصلاه كف على رصده الايسر ثم يضعه على الصدر فالا ان يحف جدا او يصيح ثوبا هذا من حاجه يحتاج حك جدا لا باس لانه حتى يزيل العمل الشديد ولأنه قد يشغله على الشيء الذي يريده يشغله على الخشوع يكون يحكم حتى يتفرغ أو لا أو يصح ثوبا مثل غصته ولا يصح ثوبا يشغل لا بس هذا من العمل الشديد ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين ويخالفه قال فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرض الوسادة قال فاضطجعت على عرض الوسادة وقجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فيه لا بأس يعني ينام الصبي البحر مع الرجل وأهله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ابن عباس بها الأخرى على عرض الوسادة هو صغير من 10 سنين وكانت غيبلة خالته فتب لي صفتها سار وأهله في طول ذلك وابن عباس سار في العرض صدع رسول الله صدع في قلوسها وصدع في دعوها فلا بد أن الصبي تكون معها لكن معلوم أن الصبي ما يعمل شيء إذا كان الصبي مع أهله لو بجوارها لو عادي لكن ما يعمل شيء عند الصبي لأن الصبي هذا فارغ إلا لو كان طفل مثلا سنة ما يفرق لا بأس وهذا لا حتى ولو كان أولاده لا يفعل شيء مع أهله هي أن أبو عباس كان ذكيا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل حتى يسمع مثله قال ابن عباس فنوى رسول الله حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ابن عباس رضي الله عنه يراقب سبحانه ذكاءه وفطرته ما نام وما جاء للنوم إنما جاء ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلس كان نائم وبلغ ويرقب الوقت حتى يعرف الوقت عرف انه قبل لقد تصف الليل او قبله بقليل وبعده بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذه الجعانه التي تصلي صلاه طويله تصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل وقت طويل هذا الامام قال ست ساعات او اربع ساعات عن مكه ولهذا كان يصلي 11 ركعه يصير فيها طول القراءه والركوع والسجود وكانت الركعه تقدار السجدة وقدر ما يقرأ الرجل خلفين عائل ثم استغرى رسول الله عليه وسلم فضلتح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات من خواتمي خواتم سورة آل عمران ويقول تعالى إن كتبت السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب إلى آخر السورة في مشروع قراءة هذه الآيات العشر بعد الاستيقاظ من النوم ثم قام إلى شر معلقة تتوضأ منها تحت الوضوء كانت قلبة الشر هي قلبة إذا كانت فيها بشر كلها شر وكان الناس تضعوا لما في القلبة كانت قبل أن تجد الثلاجات لأن تكون لأن الشر وهو الجلد إلى القديم يبرد إلى آخر بخلاف الجلد الجديد لأنه لا يبرد الماء فكان الناس يبردون بالشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم توقع من الخط من القبة وتوضع بأحسن الوضوء ثم العباس يراقب غير صلى ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصلاه بفراسه لما قام النبي قال ابن عباس خذ من القبة وتوضع ثم جاء وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت الى جنبه في الحديث الاخر انه قام عن حال الثاني معلوم ان المأموم انما يقوم عن يمين اذا كان مع واحد يكون عن يمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فوضع رسول يده اليمنى على رأسي وأخذ بلود اليمنى يسكيها بيده من الحديث الآخر أنه أداره من خلف أداره جاء أتابع اليمين هذا عمل هذا هو الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلود اليمنى عباس يسكيها وأخذ برأسه وأداره على اليمين هذا عمل في الصلاة إلى رسول الله وفي دليل على أن المأموم الواحد إذا صلى أن يصلي الإمام ثم أدار على اليمين صلاة صحيحة ولهذا ما عاد ابن عباس أول أصلاحه وكل يتقدم وكل يمشي خطوات ليأتيه حتى يأتي بعد ذلك ما يراقب ثم ذكر ابن عباس قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أي 19 ثم أوتر بثلاث عشر ركعات ثم اضطجع حتى جاء الرجل فقام صلى ركعتين ثم ركعتين فجر ثم خرج فصلى الصبح فشاهد من الحديث العمل في الصلاة عمان النبي صلى الله عليه وسلم أدار عباس يعني صار يأكل عن يمينه وأخذ بدون تكتلها كل هذا عمل فلا بأس في الصلاة نعم وصالب بيته أقول حب الإجباق ما هو سبيل ناصب على البرادة البرادة إذا كنت جلست على سبب البرادة للشرب هذه الثورة سبب الشرب فكرة الوضوء الوضوء فيها مقبول إذا كان الاثنين واحد الوضوء واحد للشرب وتوضا للشرب إذا توضا توضا ثبت وتوضا ثاني وثالث يعني كما الآن وفاتنا مقصود الواحد مقصوده الشرب وهذا في بيته وصلح في بيته تلبى في بيته يشرب بها ويطلب بها.
حدثنا ابن مبيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرج علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
نعم هذه الحديث فيها أن الكلام نهي عن الصلاة وأنه كان أولا جو الإسلام مباح ثم رجع ورسخ تدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة عامدا وأنما تكلم عامدا ثم بطل الصلاة. هذا في أول تكلموا ثم فتح الله ذلك وأمرهم بالقروض لما زال قد حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله غالبين نهوا عن الصلاة. ولهذا قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي فهو في الصلاة فيرد علينا هذا في أول أمر. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا قال بعد السلام دل على أن السلام نهي عنه وكان أولا مباح لكن لو تكلم جاهلا أو نافذا فهو صحيح كما يدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم في سورة عند مسلم أنه جاء وسلم فلم يرد عليه السلام وجعلوا فقال وتكلم فجعلوا يتكلمون وقالوا يشيروا إليه فقال ما عليك فأخذ لهم ما يعني قال فعل جعلوا يضربون أسفارهم يتكلمون ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الأسفار لأنه جاهل دل على أن الجاهل يتكلم أو الناس صلى الله عليه وسلم. أما يتكلم عابدا وصلى صلى الله عليه نعم. ها؟ نعم. حدث رأيه. نعم. عن أبي سعد. شوف. فوائد. تقريبا.
والحمد
لله رب العالمين. بواسع عقيم. نعم العين أشدت وعين ابن سفيان ايش بغرين مفاعات بغرين ابن سفيان كده وفي البتن في البتن هرين ابن سفيان هرين سفيان كذا هرائم ابن سفيان راجع موجود رجال رجل داخل تهيب وأحسن جوام سن نعم يابع كان بشرط يابع مشروع جاء في الحديث هذا لا ترى إن شاء الله بجد
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بين بني عمرو بن عوف وحان للصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيح وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع انقهقر وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
وهذه الترجمة معقولة لبيان جواز التسبيح والحمد والصلاة للرجال. ذكر في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف فيه مشروعية للإصلاح بين الناس وأنه من الأعمال العظيمة وأنه ينبغي للعلماء والأخيار أن يصلحوا بين الناس بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف مع خطأ بلغ من الخطأ بينهم شيء أو شر ذهب يصلح بينهم حتى تأخر عن الصلاة. والله تعالى يقول في كتابه المبين لا خير في كثير من الجواب إلا من أمر بالصدقة إلى معروف أو سعي إلى الناس وعيق على ذلك إطلاع مرات الله خسر الرسائل العظيم. وفيه أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس. فإذا تأخر الإمام فالمؤذن يقول لبعض المصلين أصلي بالناس. ولهذا جاء بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وسائل وقال يا أبا بكر ترى الصلاة حبس فتأم الناس على حد قبل الصلاة يعني أفتأم الناس على حد خرق الاستفاء. فقال أبو بكر نعم يا شيخ يدل على أنه يشرع له أن يتقدم أن يصلي بالناس إلى الفوضى ولهذا قد يشرك له وواصلهم لكنه كان اختيار إليهم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر وصلى يدل على أن الإمام إلى الآخر يصلي الناس ولا يحبسهم ولا ينبغي الإمام أن يغضب إذا تأخر فلا يغضب لا يجمع بين الكليتين يقول تأخر ولا يغضب على الناس يحبس الناس ثم يغضب. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم ينكر عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصدور يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح تصفيح التصفيق والتصفيح والتصفيق ولهذا قال وهكذا بالتصفيح والتصفيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التفت التفت يعني بعنقه دون جسمه إذا على أن الالتفات بالعنق لا يكون الصلاة وما فقط أما إذا التفت بجسمه واستدرى عاصمة هذا يكون الصلاة لو التفت بجميع جسمه واستدرى عاصمة هذا يكون الصلاة. أما الالتفات بالعنق والرأس هذا لا يعني لا يكون الصلاة إذا كان لحاجة فلا يكون الصلاة وإذا كان لحاجة فهو مكروه. وجاء في حديث الأخير أنما في خلاف الالتفات خلاف نفس الشيطان في صلاة العصر كانت الحديث في بعض بعض البعض. فلما التفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه إلى مكانه يعني استمر استمر في الإمامة. لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن رسالته ملزمة فرفع أبو بكر يديه حمد الله وأثنى عليه في دين على لا بأس رفع يديه السلام وحمد الله وأن هذا لا يعرف الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك. ثم رجع تأخر ووقع تأخر في الخلف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع تأخر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما وصار أبو بكر مأموم. وهذا هو الشاهد شاهد الترجمة هذا رجوع أبو بكر تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل ولا ولم يتأخر. وفي دليل على أنه لا بأس أن يتحول الإمام إلى مأموم وأن يتحول المأموم إلى إمام وأن هذا لا يكون الصلاة. فأبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم والذي تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم تقدم وتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا عمل ولا يؤثر في الصلاة دل على أن العمل ليسير لا يؤثر في الصلاة. وكما لو تقدم الإنسان ليسد الحجة فلا بأس. وكذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف وتأخر ودلي له عنقود كان عنقودا الى الجنه كما جنه والنار فتقدم ولما راى النار قربت اليه حتى تاخر تاخر في الصفوف فهذا كله عمل ولما ثبت ان يكون علم الناس الصلاه وكان يصلي على المنبر حتى يراه الناس مؤتمن فكان يصلي وهو على المنبر ويركع وهو على المنبر فان اراد نفسه تاخر فتاخر ورجع وصلى النار إذا قام فقد فعل الضرب فركع وإذا أود نفسه تأخر هكذا. وقال بعد ذلك إذا فعلت هذا لتأخروني ويتعلموا الصلاة فصعوده للنفر ونزوله كل هذا من العمل اليسير الذي لا يعني الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حامل أمامة ستة من سيدينا في العصر الرضيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ويصلي بالناس إمام يحملها إذا قام إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فهذا كله من العمل الذي لا يؤثر. ثبت أن الرجل فتح الباب لعائشة هذا كله عمل لا يؤثر الصلاة. كذلك أسمع أسمع في رأسها في صلاة الكسوف ثلاثة أسمع قالت عائشة قالت ما بال الناس فأشارت عائشة بيدها إلى السماء ولم يستمر. فقالت أسفى آية فقالت أسفى فيها نعم عائشة فالإشارة بالرأس وباليد كل هذا عمل الذي لا يعمل الصلاة. إذا سألت إشارة عن شيء تقول ثلاث نعم تقول برأس نعم فتقول بيدك لا هكذا هذا لا يعمل الصلاة. نعم تصفيق للنساء كما كانت تصفيق للنساء وتصفيق للرجال إذا نابع الإمام اليوم في الصلاة. نعم النهاه هو الذي يقول الحديث مختلف. فإذا قال قال لي ما لكم تعيين الناس إذا لم يكن شيئا في الصلاة أخذتم في التصفيق إلا في التصفيق للنساء. نعم.
لا هو أن يتقدم، لا هو أن